الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نعتذر من الأخوة الذين حضروا للدرس بالأمس لأنهم ما علموا بأن الدرس ألغي من أجل يوم الجمعة، وهم على نيتهم في حضورهم إلى هذا المكان، ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنهم. أما موضوع درسنا اليوم فإنه تتمة الكلام على القضاء والقدر، وكنا تكلمنا فيما سبق على تقسيم الإرادة والمشيئة والمحبة. والسؤال الآن، كم أقسام المشيئة؟ نعم، يقول المشيئة قسم واحد ما تنقسم. صح، المشيئة لا تنقسم، هي قسم واحد. طيب، كم أقسام المحبة؟ ما حضر؟ طيب، لا نقبل رفع اليسرى يا أخي، ما عندك يمنى؟ طيب، المحبة نوعان، كونية وشرعية. طيب، المحبة لا تنقسم؟ تكلم الرجال. طيب، المحبة لا تنقسم. طيب، صحيح؟ أي نعم. طيب، الإرادة كم أقسامها الأخ؟ نعم،
إرادة كونية.
نعم، إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب، أحسنت. ما الفرق بينهما، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟
الشرعية لا يلزم فعل المراد.
نعم،
الكونية يلزم.
الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية. طيب، بقي بعد فرق آخر. طيب، نعم،
اسأل. الإرادة الشرعية
تتعلق فيما يحبه الله سواء وقع أم لم يقع. طيب، أي نعم، تتعلق فيما وقع سواء كان محبوبا لله. طيب، صحيح يا جماعة. طيب، نريد مثالا للإرادة الكونية عليان. أي نعم، إيش؟ لا لا لا، مثال، لا، أنا أريد دليلا، أريد دليلا للإرادة الكونية. لو كانت هذه إرادة كونية كان كل تدبير الله يسر لنا. يسر.
إن الله يفعل ما يريد.
صح، صحيح، لا يكفي. طيب، دليل، نريد دليلا للإرادة الشرعية. أي نعم، تفضل. للإرادة الشرعية. نعم، يلا قف حتى يفتح الله عليك. أوه. لا أحد يتكلم يا جماعة، لا تتكلم، بارك الله فيك. ما هي المسألة؟
الإرادة الشرعية.
أي نعم، لا دليل. طيب في دليل للإرادة الكونية عندك؟
الكونية مفهوم الشيطان.
لا هذا مثال
أسهل
من الدليل. نعم نعم قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم صح؟ لماذا لا نقول إن هذه الإرادة إرادة كونية؟ نعم لو كانت إرادة كونية لازم وقوع مراد فيها وتاب الله على جميع الناس. أحسنت بارك الله فيك. أوردنا إشكالا في الدرس الماضي كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكرهه. كيف يريد الله الشر وهو يكرهه؟ نعم نعم يقول مراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. طيب لغيره، فالشر مراد لله تعالى لغيره وليس لذاته. طيب بارك الله فيك، أتستطيع أن تأتي بمثال؟ نعم الكفر. لا 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 يا أخي، الكفر الله يعيدنا من الشيطان. أي طيب ها؟ طيب طيب استرح. ولولا الكفر لم يعرف قدر الإيمان، ولا لا لولا الكفر ما عرف قدر الإيمان، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. طيب أسرح. ضربت مثلا محسوسا لهذه المسألة في أن الشيء قد يكون مرادا لغيره لا مرادا لذاته. الأخ ما حضرت؟ نعم عطى عبد
الله.
نعم ترى اللي عندي يروح المخفاف ما عاد
يقول الصوت ما واصل.
نعم تمام. مسموع المثال يا جماعة؟ طيب يقول مثل هذا إنسان عنده ولد، استبرع نشوف وش يمكن من الصوت. أقول لو تروح شوف هن. هذا إنسان له ولد غال عنده، ولو سقط عليه شرارة من النار لكأنما سقطت في قلب أبيه، فيمرض الولد فيأتي الأب بالطبيب ليكوي هذا الولد بمسمار من نار، يمكن هذا ولا لا؟ هل هذا الأب يريد أن يؤذي ولده بالكي؟ لا، لكن الكي هنا مراد لغيره لأنه يرجو به الشفاء. وبهذا عرفنا أن الله عز وجل يريد الشر لا للشر ولكن لما يترتب عليه نعم من المصالح. طيب
واستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. الخير بيديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، لأنه عز وجل منزه عن الشر والفساد وغير ذلك مما لا يليق بجلاله وعظمته. طيب، ما تقولون في القحط؟ في القحط يصيب الأرض، القحط يصيب الأرض. نعم، القحط الشر ومكروه للناس ولا يريدونه، لكن ما يترتب عليه من المصالح. طيب أحسن، لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأظن كانت البحوث اللي بحثناها فيها كم؟ اثنان أو ثلاثة. طيب، الثالث أو الرابع على قول. واضح؟ طيب، الثالث: نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء، فنؤمن بقضاء الله أيا كان هذا القضاء، ويجب علينا أن نؤمن به ونرضى به أيا كان. انتبه، لكن هل يجب علينا أن نؤمن بالمقضي، أن نرضى بالمقضي؟ لاحظ يا ولد، قضاء الله نرضى به، لكن المقضي هل نرضى به أو لا نرضى؟ نقول هذا أقسام، فالمقضي نوعان: مقضي شرعا ومقضي كونا، مقضي شرعا ومقضي كونا. فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به، المقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به، مثل إيش؟ قضى الله تعالى بوجوب الصلاة، يجب علينا أن نرضى بهذا القضاء وأن نسلم لوجوب الصلاة. قضى الله تعالى بتحريم الزنا، يجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم. قضى الله تعالى بإباحة بحل البيع، يجب علينا إيش؟ أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال. قضى الله تعالى بتحريم الربا، يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. الخط العريض لهذه المسألة: القضاء الشرعي يجب إيش؟ يجب الرضا به والتسليم له، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضاء الكوني، يعني ما يقضي به الله كونا، فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضا به بطبيعة الإنسان أو من طبيعة الإنسان وفطرته. أنتم معنا؟ المقضي كونا إما أن يكون ملائما لطبيعة الإنسان محبوبا إلى الإنسان فالرضا به حاصل بمقتضى الطبيعة، مثل لو قضى الله لك سبحانه وتعالى بعلم ترضى به ولا لا؟ ها؟ طيب، بمال ترضى به؟ بولد ترضى به؟ وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته، مثل المرض، الفقر، الجهل، فقدان الأولاد وما أشبه ذلك. تمعي ولا لا؟ طيب، فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجب الرضا، ومنهم من قال يستحب الرضا، منهم من قال يجب الرضا، ومنهم من قال يستحب الرضا. والصحيح أن الرضا به مستحب، صحيح أن الرضا به مستحب. حال الإنسان عند هذا النوع من القضاء، وهو القضاء الذي لا يلائم الطبع ويكون مكروها للإنسان، حاله عنده أو أحواله عنده أربع. نمشي بهذا التقسيم ولا نلغيه؟ ها؟ أحوال الإنسان عنده أربع: التسخط والصبر والرضا والشكر. أحوال الإنسان عند هذا المقضي كونا وهو الذي لا يلائم الطبع ولا تحبه النفس، أحواله أربع: صبر، سخط، وصبر، ورضا، وشكر. تمام؟ طيب، السخط محرم، السخط محرم. مثاله: مصيب رجل بمصيبة وهي تلف المال، تلف المال محبوب إلى النفوس، إن أخطأت قل خطأ، تلف المال محبوب إلى النفوس، لا، طيب، مكروه إلى النفوس. طيب، هذا الرجل الذي تلف ماله تسخط من قضاء الله وقدره، وصار يخمش وجهه، نعم، ينتف شعره، يشق ثوبه، نعم، يجد في نفسك كراهة لتدبير الله عز وجل. حكم هذا؟ هذا حرام، هذا محرم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واضح؟ طيب، هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن كبائر الذنوب، هل يبرد من حرارة المصيبة؟ أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة، بل يزيدها، يزيدها، ويبدأ الإنسان يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا، لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهما كان. يعني لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا، هذا تقدير وهمي من الشيطان، هذا المقدر لا بد أن يكون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا بد أن يقع كما أراد الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما تستفيد من هذا أبدا. رجل خرج للنزهة بسيارته، وش أحسن السيارات؟ مرسيدس، كادلك، نعم، المرسيدس، طيب، مرسيدس أحسن السيارات، وأصيب بحادث، أصيب بحادث وتكسرت السيارة، بدأ يقول لو أني ما خرجت لهذه النزهة نعم ما تكسرت السيارة، ويندم نفسه ويلوم نفسه ليش أخرج، وش اللي حدني أخرج، ولا ما أبقى في بيتي والسيارة في الجراج ولا علي من هذا الشيء. طيب هل ينفعه هذا؟ أبدا لا ينفع، لأن هذا كتب وسيجري الأمر بما كتب مهما كان. طيب هذا التسخط. الحالة الثانية الصبر، يتألم من المصيبة جدا ويحزن ولكنه يصبر، لا ينطق بلسانه ولا يقول ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه، القلب الآن يكاد ينفجر من الألم والحزن والحسرة، لكنه لم ينطق بكلمة ولم يفعل أي فعل، موقفه أنه قال اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه، هذا الرجل هذا الرجل صابر ولا لا؟ صابر، لأنه لم يقل قولا محرما ولم يفعل فعلا محرما، لكن المصيبة قد بلغت منه مبلغا عظيما، وهو يتجرع مرارة الصبر ويكتوي بحرارة الحزن، لكنه صابر محتسب. نعم. طيب الصبر هنا حكمه الوجوب، حكمه أنه يجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة، وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما. طيب الحالة الثالثة الرضا، تصيبه المصيبة فيرضى، يرضى بقضاء الله. والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه، لم يتألم قلبه بذلك أبدا، هو ماشي مع القدر، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل. انتبه، يعني الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء، لأنه متمشي مع القدر، لم يجد في قلبه حرارة الحزن وألمه ووقعه أبدا، فهو راض بالقضاء. هذه المسألة يا جماعة يقول بعض العلماء إنها واجبة، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، مستحبة. هذه لا شك أنها أكمل حالا من الأول. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها سواء، هذا صعب ولا أحد يتحمله. الصبر يقدر واحد يصبر، لكن الرضا يعجز أن يصبر الإنسان أن يرضى. الفرق بينهما، بين الرضا والصبر، اللي جنبك هذا نعم يكون في المصيبة ألم في قلبه وحزن وتحسر. أحسنت، تمام. طيب أيهما أكمل؟ الرضا لا شك، الرضا أكمل، لأنه متمشي مع قدر الله عز وجل. الحالة الرابعة الشكر، وهذه قد تستغربونها، كيف يمكن أن يصاب الإنسان بمصيبة فيشكر الله؟ وهل هذا إلا مناف لطبيعة البشر؟ رجل يصاب بمصيبة يتلف ماله أو تتكسر سيارته المرسيدس كما قلتم، ثم يقول الحمد لله والشكر لله، قد يقول الإنسان هذه منافل للطبيعة، كيف يكون هذا؟ ولكن نقول نعم يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. وش ثواب المصيبة إذا صبر عليها؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها، أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي لا حسابه، الذي وفاه بغير حساب. فيشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية. فيشكر الله على هذه المصيبة. مقاماتنا نحن في المقام الأول، المقام الأول اللي هو السخط، هذا الحمد لله يعني المسلم لا يقع منه، المؤمن كاملا ما يقع منه الجزع بل يصبر. الصبر كثير ولا لا؟ كثير. الرضا كثير لكنه أقل من الصبر. الشكر أقل وأقل، لكن هذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا. أرجو الانتباه، صار المقضي شرعا إيش؟ يجب الرضا به. المقضي كونا قسمان، أحدهما ما يلائم الإنسان ويوافق الطبيعة فالرضا به من حاصل لأنه مقتضى الطبيعة. الثاني ما يخالف الطبيعة ولا يوافق رغبة الإنسان، فللناس فيه أربع أحوال. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية، يعني مثل واحد زنى أو سرق، هل نرضى بزناه وسرقته باعتبارها من قضاء الله الكوني؟ نرضى؟ لا، أقول لنا فيها نظران. النظر الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها فهي من هذه الناحية قضاء كوني يجب علينا أن نرضى بها. ما نقول ليش أن الله جعل الزاني يزني وجعل السارق يسرق وجعل الكافر يكفر، ليس لنا أن نعترض. بالنسبة لفعل العبد لها نرضى ولا ما نرضى؟ تأملوا يا جماعة، بالنسبة لفعل الإنسان هذا المحرم الزنا مثل والسرقة، نرضى ولا لا؟ ما نرضى. ولهذا نقيم عليه الحد. قال الله تعالى في الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي السارق قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم أن جلدهما وقطع يد السارق والسارقة رضا ولا غير رضا؟ غير رضا. لو رضينا به ما تعرضنا له بعقوبة. طيب، البحث الثالث الرابع ها؟ إيش؟ نعم نعم، الشكر مستحب لأنه أعلى من الرضا، فالشكر على المصيبة مستحب وليس بواجب، لأن الواجب الصبر. طيب، أما الشكر على النعم فهو واجب، الشكر على النعم واجب، الشكر على المصائب مستحب. طيب، البحث الرابع، البحث الرابع، نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء مخلوق لله، فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصيته أو لا؟ يا جماعة انتبه، هذا رجل يعصي الله، رجل يعصي الله، اصبر يا أخي، رجل يعصي الله، أمسكناه قلنا ليش يا أخي تبع المعصية؟ قال هذا بقضاء الله وقدره، هذا بقضاء الله وقدره، صح؟ أعوذ بالله، صحيح يا أخي، هذا رجل عاصي أمسكناه قلنا ليش تعصي الله؟ قال والله هذا بقضاء الله وقدره، صحيح ولا لا؟ هذا بقضاء الله وقدره صحيح، صحيح، لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصيته نقول هذا باطل، هذه الحجة باطلة، هذه الحجة باطلة، ولا حجة لك بالقدر على معصية الله، لا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل. الدليل قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أقرهم الله لحجتهم احتجاجهم ولا لا؟ ما أقرهم. الدليل على أنه لم يقرهم قوله حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسه. أنتم يا جماعة؟ طيب، سيورد علينا مورد خلاف ما قررناه، سيقول قائل: ألم يقول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا؟ أقرأ الآية: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. كيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والله عز وجل يقول لرسوله اتبع ما أوحي نعم، ويقول لرسوله ولو شاء الله ما أشرك؟ الجواب: هناك فرق بين المراد بالآيتين. أما قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الله له أن شركهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم. سيقول لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فإنما أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر إيش على الشرك والمعصية. هم لو احتجوا بالقدر على للتسليم للقضاء والقدر مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منه. لو أنهم لما أشركوا قال والله هذا الشيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله ونتوب إليه، اللي وقع ما ليس لنا حيلة فيه والمستقبل نتوب الله تعالى من إلى الله تعالى منه، لو قالوا هكذا لقلنا على العين والرأس، لقلنا أنتم صادقون. أما أن يقولوا حينما ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فإن هذا غير مقبول منهم إطلاقا. وش عنوان هذه المسألة الرابعة أو البحث الرابع؟ عنوانه إيش؟ الاحتجاج بالقدر، احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. قلنا هذا غير صحيح. الدليل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أوردنا على هذا الدليل قول الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعد المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، وأجبنا بإيش؟ بأن المراد بآية الأنعام هذه المراد بها تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما وقع من شرك فهو بمشيئة الله. أما آية الأنعام فهي على ما هي عليه، أي أن احتجاجهم بالقدر مرفوض. طيب، ويدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر قول الله تعالى حين ذكر الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من الشاطر منكم يبين لي وجه الدلالة من الآية؟ إنا أرسلنا إليك، نعم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر الله تعالى الرسل ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. طيب، واللي ما يعرف نخليه يقف كل الدرس، ها؟ طيب تفضل. ها؟ ايش؟ لكن نريد وجه الدلالة من هذه الآية على إبطال الحجة بالقضاء والقدر. أي وش وجهه؟ نعم، أستر اللي وراك بعده. والله ودي نتاقف شوي. طيب، اللي قبله ما وقف. نعم، ما وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان الاحتجاج بالقدر؟ ها؟ وش الشاهد؟ أسرع. طيب تفضل. لا تفضل. ما وجه الدلالة؟ أسرع، يكفي الثلاثة الآن، عاد ما فيها حيلة. وجه الدلالة لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل، لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل. لماذا؟ لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل. فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة للعصاة، ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل، لأن القدر لا ينقطع بإرسال الرسل. واضح؟ الله ما هو واضح بعد. طيب، القدر هل إذا جاءت الرسل انقطع؟ ها؟ لا ينقطع. ولو كان القدر حجة لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل، لأنهم يقولون هذا قدر الله. الثالث من الدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر: أمامك الآن طريقان، طريق خير وطريق شر، فهل اطلعت أن الله قدر لك طريق الخير أو طريق الشر؟ ها؟ واضح يا أخ؟ أنت معنا؟ معنا؟ انتبه. نقول هذا الإنسان كل واحد منا أمامه طريقان، طريق خير وطريق شر. هو قبل أن يدخل طريق الشر هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر؟ لا يعلم بلا شك. إذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر أن الله اختار أن الله قدر له طريق الخير؟ تقول ما دمت لا تعلم بما قدر لك ليش تدخل طريق الشر وتقول هذا مقدر؟ لماذا لم تدخل طريق الخير وتقول هذا مقدر؟ واضح؟ لأن الرجل أو لكل إنسان لا يعلم شيء، لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع، لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم، ما يعلم ولا نعلم أن الله قدر كذا وكذا إلا بعد أن يقع ونشاهده. فنقول للعاصي أنت أقدمت على المعصية وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك، فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلج باب الخير؟ كم هذه؟ ثلاثة أدلة. طيب، الدليل الرابع أن نقول له أنت في شؤون دنياك تختار الخير أو الشر؟ في شؤون دنياه يختار الخير ولا الشر؟ الخير. قيل له أنت الآن ستسافر للمدينة، قال نعم أسافر للمدينة، فيها الطريق اليسار طريق غير مزفلت وفي قطاع طريق وفيها أخطار عظيمة، والطريق الأيمن يمن وبركة مزفلت آمن ليس فيه ملاف ولا مطالع ولا شيء، وين بروح؟ للأيمن ولا الأيسر؟ للأيمن بالتأكيد، بالتأكيد. طيب ليش في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن اللي فيه الخير وفيه النجاة، لماذا لا تذهب مع الطريق الأيسر اللي كله قطاع طريق وغير معبد وأحجار ورمال؟ ليش ما تروح ماذا وتقول هذا المقدر علي؟ وهو يصيح يصيح، وحنا نقول له هذا قضاء الله وقدره، كل ما صاح ضربنا وهذا قضاء الله وقدره، يقبل هذه الحجة ولا ما يقبل؟ ما يقبل يا الشيخ. هو إذا عصى الله يقول هذا قضاء الله وقدره، لكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن نقول هذا القضاء والقدر. إذا قلنا هذا القضاء والقدر قال أبدا مش هذا القضاء والقدر، هذا من فعلكم، هذه حجة عليه ولا لا؟ حجة عليه. هذا يذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده، فلقطع يده لأن السارق يجب أن تقطع يده. فقال مهلا يا أمير المؤمنين، ليش تقطعني؟ والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. حلف إنه ما سرق إلا بقضاء الله وقدره. هو صادق؟ صادق. لكن أمامه عمر، فقال رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله وقدره. نعم، فأمر بقطعه بقضاء الله وقدره. فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر. وهذا طيب أن نحتج على الإنسان بسلاحه. نعم، هذه خمسة. فإذا قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، أقر فيه الاحتجاج بالقدر، والحديث هذا صحيح في البخاري ومسلم، وهو أن آدم احتج هو وموسى، تحاج، فقال له موسى أنت أبونا، خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ أظنه قال بأربعين عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. مش معنى حجة؟ أي غلبه في الحجة، مع أن آدم احتج بماذا؟ بقدر الله، بقضاء الله وقدره. فهل هذا الحديث إلا إقرار للاحتجاج بالقدر؟ الجواب أن نقول ليس هذا احتجاجا بالقدر على فعل العبد ومعصية العبد، لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله، فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. ولهذا قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة. فاحتج علي بماذا؟ نعم، هو الآن وجه الحجة لموسى أنه يقول أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقول عصيت ربك. إذن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبر مصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. أرأيت لو أنك سافرت سفرا وحصل عليك حادث، وجاء إنسان واحد يقول لك ليش تسافر يا أخي؟ هذا لو أنك باقي ببيتك كان ما جاك شيء، وش تقول له؟ هذا قضاء الله وقدره، أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث، خرجت لمصلحة لحاجتي فأصبت بالحادث، فأنا ما قصدت أن يقع هذا الحادث. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام، هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة؟ لا. إذن فالمصيبة التي حصلت له مجرد قضاء وقدر، وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على هذه المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حج آدم موسى حج آدم وموسى. طيب ما تقولون في رجل أصاب ذنبا وندم على هذا الذنب وتاب منه، وجاءه رجل من إخواني يقول له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ قال والله والله يا ابن الحلال هذا قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر. هل يصح احتجاجه هذا أم لا؟ يصح. ليش؟ لأن الرجل تاب، هو الآن لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته، لكنه نادم ومتأسف ويقول الله هذا الشيء بالقضاء الله وقدره، وأنا مستغفر وتائب لله عز وجل. والإنسان بشر، والشيطان قد يهتبل غفلته فيغويه. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، فوجدهما نائمين، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لامهما لماذا لم يقوما، فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، يعني فإن شاء الله أمسكها وإن شاء أرسلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهل الرسول قبل حجته؟ لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا من الجدل، لأن الرسول يعلم أن الأنفس بيد من؟ بيد الله، لكن يريد أن يكون الإنسان حازما فيحرص على أن يقوم ويصلي. على كل حال تبين لنا الاحتجاج بالقدر على المصائب حكمه جائز، الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز، الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها غير جائز. واضح؟ طيب لو جاء إلينا الآن بشخص سارق وثبتت شروط السرقة شروط القطع في حقه وأمرنا بقطعه، وقال والله يا جماعة هذا بقضاء الله وقدره، ماذا نقول له؟ نقول نحن نقطعك أيضا بقضاء الله وقدره، بل نقطعك بقضاء الله وقدره وشرعه، أما أنت فقد عصيت بإيش؟ بقضاء الله وقدره. سرقتك بقضاء الله وقدره، وقطعنا يدك بقضاء الله وقدره وشرعه. لكن كأن عمر رضي الله عنه لم يذكر الشرع هنا، لأنه يريد أن تكون الحجة من جنس احتجاج هذا السارق. نعم. وبهذا القدر نكتفي بالكلام على مسائل القدر، وهي من أعظم ما يكون إشكالا. ونعم فيه أيضا كلمة شاعت بين الناس في الزمن المتأخر، شاعت بين الناس في الزمن المتأخر، وهي يقولون هل الإنسان مخير أو مسير؟ نعم
مخير ومسير.
مخير ومسير شلون؟ زين أسرع. يقول المجيب الإنسان مخير ومسير جميعا. كيف مسير؟ يقول مسير في الأمور التي ليست تحت قدرته وإرادته، مثل مرض، موت، حوادث، أشياء ما يريدها هو فيها مسير. ولكن ليس هذا المراد، لأن هذا لا يختلف فيه اثنان أنه لا اختيار الإنسان فيه، ولا يمكن أن يتوجه السؤال هل هو مسير فيه أو مخير، لأن ما من إنسان يمرض نفسه أو يصحح نفسه أو يطول نفسه أو يقصر نفسه، هذا ما في سؤال. السؤال عن الأفعال التي يفعلها هو، هل هو مسير أو مخير؟ أفهمتم يا جماعة؟ يعني بعض الناس يقول كما قال الأخ، جوابه أجاب به بعض الناس، قال في أشياء يكون في إنسان فيها مخيرا وأشياء يكون إنسان فيها مسيرا، ولكن نقول إن هذه الأشياء ليست من فعل الإنسان التي يصح أن يتوجه إليها السؤال هل هو مخير أو مسير، وإنما الكلام على أفعال الإنسان نفسه هل هو فيها مسير أو مخير. نعم صح، اسرع، يكون فيها مخيرا، الإنسان مخير، فبإمكانه أن يأكل ويشرب، ولهذا بعض الناس الآن إذا سمع أذان الفجر راح يركض للماء يشرب باختياره ولا وراه العصا؟ باختياره، واضح؟ طيب، إذا جاءه النوم يذهب إلى الفراش وينام باختياره؟ طيب، إذا سمع أذان المغرب التمر أمامه الآن والماء يقول باقف لين الله سيرا، ولا على طول يأكل؟ ها؟ يأكل على طول، إذن هو باختياره يأكل. وهكذا جميع الأفعال نجد أن الإنسان فيها مخير، ولولا ذلك لكان عقوبة العاصي ظلما، كيف يعاقب الإنسان على شيء ليس فيه اختيار له؟ لولا ذلك لكان ثواب المطيع عبثا، كيف نثيب الإنسان على شيء لا اختيار له فيه؟ وهل هذا إلا من باب العبث؟ إذن فالإنسان مخير، ولكن ما يقع من فعل منه فهو بتقدير الله، لأن هناك سلطة فوق سلطته، ولكن الله ما يجبره، معطيها الخيار، معطيها الخيار، فهو يفعل باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان فإنه لا ينسب إليه، إذا وقع الإنسان الفعل من غير اختيار فإنه لا ينسب إليه. استمع، قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب الفعل إلى نقلبهم، ما قال يتقلبون، نقلبهم، نسب الفعل إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأن هؤلاء نوم ما لهم اختيار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب الإطعام والسقي إلى الله، لأن الناس ما فعل الشيء باختياره، يعني لم يختر أن يفسد صومه بالأكل والشرب، وإن كان قد اختار الأكل والشرب لكنه ما اختار أن يفسد صومه. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين، يعني ما رأيناها في كتب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا في كلام الأئمة، ولا رأيناها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم مما يتكلمون، لكن حدثت هذه أخيرا وبدأوا يطنطنون بها، هل هو مسير أو مخير؟ ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء بإيش؟ باختيارنا وإرادتنا، ولا نشعر أبدا أن أحدا يكرهنا عليها ويسوقنا إليها سوقا، بل نحن الذين نريد أن نفعل فنفعل، ونريد أن نترك فنترك. لكن كما أسلفنا أولا في مراتب القدر، فعلنا صادر عن أو ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهذان وصفان في أنفسنا، وأنفسنا مخلوقة لله، وخالق الأصل خالق للفرع. طيب، في غل الأخ ذكرنا في فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد. أولا، تكميل الإيمان بالله، فإن القدر قدر الله عز وجل، فالإيمان به من تمام الإيمان بالله عز وجل. ثانيا، استكمال لأركان الإيمان. قلها ترى بنركز عليك حتى يروح عنك النوم. من تمام الإيمان بالله استكمال لأركان الإيمان. ليش الثاني؟ أصبر، لماذا كان هذا استكمال لأركان الإيمان؟ تمام، أحسنت، أصبر. طيب، ومن فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يبقى مطمئناً، يبقى مطمئناً، لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمأن، وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد قلنا إنه لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبداً، لا تحاول ولا تفكر ولا تقول لو ولو، الذي وقع لا يمكن أبداً أن يتغير أو يتحول حتى تروح تندم وتقول ليت وليت. الرابع، أن هذا من تمام الإيمان بربوبية الله، من تمام الإيمان بالربوبية، وهذا يشبه الفائدة الأولى، لأن الإنسان إذا رضي بالله ربا استسلم لقضائه وقدره واطمأن إليه. والخامس، أن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته ما هو أعظم وأعلم. ولهذا كثيرا ما نفعل الشيء أو كثيرا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا. أنت أحيانا تشاهد رأي العين أن الله عز وجل يعسر عليك شيئا من الأمور تريده، فإذا حصل ما حصل وجدت أن الخير في عدم ذلك الشيء، وجدت الخير في عدم ذلك الشيء. وما أكثر ما نسمع أن فلانا قد حجز في الطائرة الفلانية على أنه سيسافر بها، ثم يأتي فيجد الطائرة قد أقلعت وفاته السفر، فإذا بالطائرة يحصل عليها حادث. هو عندما حضر أولا ليركب فيها وجدها قد أقلعت، وش يكون نفسيته؟ يحزن، يقول لي كيف فاتتني. لكن عندما يقع الحادث يعرف أن هذا خير له. ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه كم فائدة؟ خمس فوائد للإيمان بالقدر. نعم، إيش؟ نعم، الإيمان بالقدر يقول أنه من الإيمان بصفات الله عز وجل، لأن القضاء والقدر قضاء الله سبحانه وتعالى. فعندنا طائفتان متطرفتان في القضاء والقدر، إحداهما الجبرية والثانية القدرية. الجبرية أخذوا بالنصوص العامة الدالة على أن كل شيء في قضاء الله وقدره، وأهدر النصوص الدالة على أن للإنسان اختيارا وقدرة. والمعتزلة القدرية بالعكس أخذوا بالنصوص الدالة على اختيار الإنسان وإرادته وتركوا النصوص العامة وتركوا النصوص الدالة على عموم قضاء الله وقدره. انتبه، الجبرية يقول إن فعل العبد ليس بإرادته ولا اختياره بل هو مجبر عليه، مجبر عليه، فإذا نزل من السقف الدرج درجة درجة فهو كالذي دفع دفعا مع الدرجة حتى تكرفت، كلهم سواء. حركة الإنسان هكذا بأصابعه كحركة السعفة في الهواء. هؤلاء من؟ الجبرية. ولذلك يلزم من قولهم تعطيل الأمر والنهي والحكمة للثواب والعقاب، وقد التزموا بذلك وأنكروا الحكمة وقالوا إن الله عز وجل يفعل ما يريد بدون أي حكمة. وأما المعتزلة وهم القدرية فقالوا إن الإنسان مستقل بعمله، ما لله في أي تعلق، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء ويقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويلبس، والله عز وجل لم يقدر ذلك، والإنسان مستقل بعمله. فتجد أن كل واحد منهما تطرف في مسألة من مسائل القدر. وأما أهل السنة والجماعة فقد عرفتم أنهم يؤمنون بعموم مشيئة الله وقدره ويجعلون الإنسان فعلا وإرادة واختيارا. نعم. وإلى هنا ينتهي الكلام على القضاء والقدر، وننتقل إلى الأسئلة ولعله يكون فيها خير إن شاء الله. إيش؟ الفائدة الخامسة، ذكرنا أن الإنسان إذا تم إيمانه بالقضاء والقدر فإنه يعرف بذلك حكمة الله عز وجل وتقديره للأشياء، وأن وراء تفكيره وتخيلاته أمر أكبر وأعظم. ولهذا أحيانا يرى المصلحة في شيء ثم يأتي القضاء والقدر على خلاف ذلك ويكون مصلحة في خلاف ما رأى. نعم. لا ما هي بسادسة.